الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا وجوها بل أقوالا خمسة في تفسير حقيقة الواجب التخييري، واتضح لدينا أنه على تقدير وحدة الغرض والملاك فيرجع الوجوب التخييري إلى ما يسمى بالتخيير العقلي، وعلى تقدير تعدد الملاك فيختار الماتن رحمة الله عليه من بين الأقوال الخمسة المتقدمة القول الأول، وما نسب إلى شيخنا الأستاذ من أن الآخند يختار القول الأخير أحمله على الخطأ المطبعي، يعني في التقرير المنسوب إلى الأستاذ، يعني لا أتصور صحة هذه النسبة، ظاهر في خطأ مطبعي. نعم لا نعم. وحينئذ فتكون النتيجة ينبغي أن تبحث في مقامين: المقام الأول في أن مرجع التخيير الشرعي إلى القول الأول، والمقام الثاني أن سائر الأقوال باطلة. أما الكلام في المقام الأول فخلاصته أن حقيقة الوجوب لما كان مرجعها إلى عدم جواز ترك الفعل، فهذه الحقيقة يحافظ عليها في حالة تعدد الغرض. غاية الأمر لما كانت الأغراض متضادة في مقام الامتثال والتحقق، كان الاتيان بأحدهما كافيا في مقام الامتثال، فكل واحد من عدلي الوجوب التخييري كالواجب العيني
كالواجب التعييني لا يجوز تركه، وإنما الفرق في أن الواجب التعييني لا بدل له عليكم السلام، بينما الواجب التخييري له بدل، فيشتركان في حقيقة واحدة، وهي عدم جواز الترك، لكن لما كان للواجب التخييري بدل للحفاظ على البدلية جاز ترك أحد المتعلقين بإتيان بدله، فبهذا المعنى حافظنا على حقيقة كون الوجوب مهما كان وبأي معنى فسر لا يجوز تركه، وبهذا ثبت القول الأول. أما بطلان سائر الأقوال الأخرى فقد كان منها وجوب الواحد لا بعينه مفهوما أو مصداقا، والأول منهما واضح البطلان باعتبار أن الواحد غير المعين مفهوما إن كان عبارة عن الجامع فيرجع ذلك إلى ما ذكرناه عند وحدة الغرض، والمفروض أن بحثنا على تقدير تعدد الغرض. وإن لم يكن المقصود من الواحد لا بعينه مفهوما ما يرجع إلى الجامع والكل الطبيعي المنطبق على كل واحد من العدول خارجا، فما ليس كذلك لا يصح أن يتعلق به التكليف، لأنه حينئذ يكون من المعقولات الثانية، والحال أن متعلق التكليف كما ذكرنا مرارا ينبغي أن يكون مركبا للغرض والمصلحة. وأما الواحد لا بعينه مصداقا فهذا في حد ذاته مستحيل، لأن المصداق الخارجي لا بد أن يكون معينا، لأن الشيء ما لم يتشخص لم ماذا يوجد. ولذا امتنع وجود ما يسمى بالفرد المردد، لأنه لا هوية له ولا ماهية. ما هو موجود خارجا هو هو، لا هو أو غيره. ملتفت جيدا؟ أما القول الثالث وهو دعوى أن الوجوب الغيري أن الوجوب التخييري هو الوجوب التعييني، غاية الأمر يسقط، كل واحد منهما بإتيان الآخر. ففي خصال الكفارة كل واحد من الخصال واجب تعيينا، لكن عند إتيان أحد الخصال تسقط البقية. ففيه أنه هل يوجد في كل واحد من الخصال غرض يخصه، أو يوجد في المجموع غرض واحد، أو أن الغرض قائم في واحد منها والبقية لا غرض فيها، لا مجال إلى الثالث قطعا، إذ أن انتفاء الغرض من بقية الخصال يؤدي إلى عدم إيجابها، لا تعيينا ولا تخييرا. وأما لو كان هناك غرض واحد لو كان هناك غرض واحد قائما في الجميع فلرجع ذلك إلى التخيير العقلي كما أسلفنا. أما لو كان في كل واحد من الخصال غرض يخصه فلا يخلو إما أن تكون سائر الأغراض قابلة للاستيفاء مع الاتيان بإحدى الخصال أو لا تكون قابلة للاستيفاء. على الأول، ما هو الأول؟ يعني أن تكون قابلة للاستيفاء، فلا وجه لأي شيء للسقوط. أنا بإتيان الصوم يبقى غرض العتق قابل للاستيفاء، فلماذا يسقط العتق؟ ما دمت تقول أنت كل واحد واجب بالوجوب العيني التعييني، لماذا يسقط العتق؟ فلا وجه للسقوط. وإن كانت غير قابلة للاستيفاء فيرجع ذلك إلى ما ذكرناه من تضاد الأغراض في مقام التحقق والاستيفاء. وحينئذ يتضح حكمه مما تقدم، وهو جواز تركه إلى بدل، وجواز الترك إلى بدل لا يتناسب مع الوجوب التعييني. هذا مناقشة القول كم؟ الثالث. وأما القول الرابع، أو عفوا القول الرابع من الأقوال الباقية، والقول الخامس يكون، فهو ما تبرأ منه كل من نسب إليه، وهو أن الواجب شيء معين في علم الله، وإتيان المكلف به يكشف عنه. هذا القول واضح البطلان، لأنه إن كان كل واحد من العدلين أو العدول وافيا بالغرض فلا وجه للتعيين حتى في علم الله، يعني كل واحد وافي بالغرض. وإن لم يكن الوافي بالغرض إلا واحدا فحينئذ لو اختار ثلاثة مكلفين كل واحد منهما خصلة من خصال الكفارة لوجب القول أن أحدهما قد امتثل أو أن أحدهم قد امتثل والآخرين لم يمتثله. واضح هذا الشيء؟ لأن المفروض يوجد غرض واحد، غرض واحد لكن نحن لا نعرفه معين عند الله، هذا ما في مشكلة، لكن لازم ذلك أن نقول بأن واحد من هؤلاء الثلاثة قد امتثل والآخرين لم يمتثل، لأنه لا يوجد إلا غرض قائم في واحد. وبهذا تم الكلام في تفسير حقيقة الوجوب التخييري. وين صرنا في القراءة؟ فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، بحسب ترتيب العبارة الكتاب أحدهما لا بعينه هو الثاني بحسب عبارة الكتاب، أو وجوب الواحد لا بعينه، وهذا لما قسمنا إلى قسمين مفهوما ومصداقا، لذا قال مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. ما هو الذي ذكرنا؟ من أن هناك غرض واحد، فلأجل ذلك هناك غرض واحد قائم في كل منهما، وبما أن الواحد لا يصدر من متعدد فلا بد من انتزاع جامع، فيكون لا بعيني يعني بعنوان أحدهما. إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما. طبعا هنا تعليق للماتني على إمكان تعلق الوجوب والعلم والإرادة والبعث بالجامع بأحدهما، فيرى أن العلم والوجوب قابل لأن يتعلق، أما الإرادة والبعث فلا تقبلان التعلق. من هذه الجملة الشهيد الصدر نسب إلى صاحب الكفاية في بحث حقيقة العلم الإجمالي نظرية، هل يلتزم صاحب الكفاية بهذه النظرية وهل يصح من هذه العبارة النسبة أم لا، بحثه خارج عن هنا. ولا أحد ولا إلا كذا فلا وجه في مثل القول بكون الواجب هو أحدهما ولا أحدهما تعيينا، في بعض النسخ موجود تعيينا وهذا هو الصحيح، ولا أحدهما تعيينا، هذا إشارة إلى أي قول من الأقوال الأربعة المذكورة في المتن؟ إشارة إلى القول ولا أحدهما معينا، نسخة تحت، إشارة إلى القول الرابع يعني المعين في علم الله. ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض، إذا كان كل واحد منهما واف بالغرض فلماذا الواجب واحد بعينه؟ ينبغي أن يجب كل واحد منهما، وإذا كان الغرض قائم بأحدهما وغير قائم بالآخر فلماذا يتحقق الامتثال مع اختيار أي خصلة من الخصال؟ ولا كل، فإذا صار فيه تقديم وتأخير، ولا كل واحد منهما تعيينا، هذه الذي في بعض النسخ موجودة، ولا كل واحد منهما تعيينا، هذا إشارة إلى القول الثالث بحسب العبارة، هو وقوله أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، يعني وجوب على نحو التعيين، ولا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكان الاستيفاء، إذا كان كل واحد منهما فيه غرض لا يمكن أن يوجب على نحو الوجوب التعيين إذا لم يكن يمكن الاستيفاء، لأنه من باب التكليف بغير المقدور. فتدبر، بقي الكلام في ختام هذا الفصل يتعرض الماتن رحمة الله عليه للتخيير بين الأقل والأكثر، هل هو ممكن أم لا؟ وهذا من الأبحاث المثمرة باعتبار أنه ورد في الفقه في أكثر من مورد التخيير، ورد في الفقه في أكثر من مورد ما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر، فعلى القول بالإمكان يؤخذ بهذا الظهور، وعلى القول بالامتناع يرفع اليد عن هذا الظهور. ثم ينبغي أن يعلم أن التخيير بين الأقل والأكثر يكون ما به الامتياز بين الأقل والأكثر هو عين ما به الاشتراك، وذلك لأن التخيير بين الأقل والأكثر يقع في موردين، المورد الأول في الكم المقداري، كما هو الحال في الخط القصير والخط الطويل، الخط القصير أقل والخط الطويل أكثر. المورد الثاني في الكم العددي، كتخيير المصلي بين تسبيحة واحدة وثلاثة تسبيحات، ففي المورد الأول يفترق الخط الطويل عن القصير في الامتداد الطولي وهذا الامتداد الطولي هو عين ما به الاشتراك لأن الكم المقداري عبارة عن الامتداد الطولي كيفما كان ذهب جماعة إلى القول بامتناع التخيير بين الأقل والأكثر فليس لأستاذ الهندسة أن يخير طلابه بين رسم خط قصير وخط طويل وليس للمولى أن يخير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات والوجه في استحالة ذلك هو أن المكلف برسمه للخط القصير لا يخلو إما أن يحصل الامتثال أو لا يحصل فإن حصل الامتثال فيسقط التكليف وإن لم يحصل الامتثال برسم القصير فلا معنى لجعله طرفا في التخيير فلو كان الغرض قائما بالطويل فلا معنى للتخيير بينه وبين الصغير وإن كان الغرض قائما بالقصير فيخرج الطويل عن دائرة التخيير وباعتبار أن رسم الطويل لا بد أن يمر بماذا؟ برسم الصغير فدائما يكون الصغير مسقطا للتكليف بخلاف التخيير بين المتباينين فإن كل واحد منهما لو كان وافيا بالغرض، فإن كان الغرض واحدا كان التكليف متعلقا بالجامع ومرجعه إلى التخيير العقلي. وإن كان في كل واحد منهما غرض يخصه مع تضادهما في مقام التحقق والامتثال أمكن التخيير الشرعي بينهما. ملتفت جيدا؟ بينما في التخيير بين الأقل والأكثر دائما حتى تصل إلى الأكثر لابد ماذا؟ أن تمر بالأقل. حتى تصل إلى ثلاث تسبيحات دائما سوف تأتي بتسبيحة، فهذه التسبيحة إن كانت وافية بالغرض فسقط التكليف، والزائد على الواحدة يكون خارج عن دخالته في الغرض، لأن المفروض أن الأقل إن كان غير وافي بالغرض فلا يكون طرفا للتخيير، وإن كان وافي بالغرض فبمجرد إتيانه سقط الغرض، فالزائد على الواحد لا علاقة له بالغرض. واضح الإشكال؟ فإذا لأجل ذلك قيل بامتناع التخيير بين الأقل والأكثر. بقي الكلام في أنه هل يمكن التأخير عقلا إذا كان يرجع إلى غرض واحد، أو شرعا إذا يرجع إلى غرضين أو أكثر بين الأقل والأكثر أو لا؟ ربما يقال بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر، لأن الأكثر حتى تصل إلى الأكثر لابد أن تمر بالأقل لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه ما هو الذي هو من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب لأنه سقط الغرض. وإن لم يكن الأقل مسقطا للغرض ولو في ضمن الأكثر فلا يقع طرفا للتخيير. واضح هذا الكلام؟ لكنه ليس كذلك. حاصل الجواب الذي تبناه المصنف تبعا لغيره من المحققين أنه في مقام الثبوت يمكن أن يوجد غرضان متعددان كل واحد منهما يترتب على المقدار المعين بحده، فالغرض القائم بالأقل قائم فيه بشرط لا، هذا معنى بحده، أي بشرط عدم الزيادة. والغرض الآخر قائم في الأقل بشرط شيء، أي بشرط الزيادة. فرجع الأقل والأكثر في الواقع إلى ماذا؟ إلى المتباينين، لما ثبت في محله من أن اعتبارات الماهية ماذا؟ متباينة. فالشيء بشرط له يباين الشيء نفسه بشرط شيء. ومن هنا صح أن يكون التصور قصيما لأي شيء؟ للتصديق، مع أن كلا من التصور والتصديق عبارة عن الحضور في الذهن، غاية الأمر الحضور في الذهن. إن كان بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، فهو تصور. وإن كان بشرط شيء، أي بشرط الحكم، هو تصديق. والقسيم يباين قسيمه. فإذا في مقام الثبوت والواقع هناك غرضان، أحدهما يترتب على تسبيحة واحدة إن كانت لوحدها، والآخر يترتب على التسبيحة إن انضمت إليها تسبيحتان. وعليه فلا مانع من التخيير بين التسبيحة والثلاث. أن نقرأ هذا المقدار، يقول: لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر ليس هو الأقل. ليه؟ لأن غرض الأقل يترتب عليه إذا كان لوحده، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمن الأكثر، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله. وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمن الأكثر كان وافيا به أيضا، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص. طبعا طارة نفرض المسألة مع وجود غرض واحد، وأخرى نفرض المسألة مع وجود غرضين، ولا يؤثر إذا كان هناك غرض واحد. الأقل بحده إذا كان لوحده يستوفيه، والكثير إذا كان بحده يستوفيه، فلا مانع من ذلك حينئذ. فعندما يوجد الأكثر يكون المستوفي للغرض هو الجميع لا الأقل، فحينئذ تخصيص الإيجاب بأحدهما بلا مخصص لأن كل واحد منهما مستوف للغرض. وكذلك الأمر أوضح إذا كان يوجد لكل منهما غرض يخصه، فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد كمتر مثلا، لا على القصير في ضمنه ومعه، كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان، لكن كما تلاحظ هذا إخراج للمسألة عن كونها بين الأقل والأكثر. والحمد لله.